الحمد لله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشكر إدارة الجامعة ومكتب الأوقاف متمثل في الأخ مراد وبقية القائمين على هذا الطرح العلمي الشرعي المبارك الذي يخدم القرآن الكريم وعلومه وتحت مسمى الجامعة الإسلامية. وما أحسن الاسم أن يكون جامع وجامعة لطلاب العلم وللتوجهات الذهنية الفكرية والعقدية والاجتماعية. فهذه نعمة من الله هيئت ببركة ترتيب الإخوان لزيارتكم، فنحن في غاية السرور والاقتباط بذلك. الموضوع الذي طلب مننا أن نتحدث فيه وهو موضوع ذو أهمية بالغة في هذا العصر، وهي أهمية القيم وإحيائها في الواقع. المقصود هنا بالقيم هو موروثات الإسلام التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العرب في جزيرتهم كانت لهم أيضا قيم، لكن هذه القيم بمجرد أن ظهر الإسلام ونزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، تغيرت المفاهيم وابتدأت الأمة تفهم القيم من وجهة نظر أخرى. ولهذا أنزل الله على نبيه باعتباره المثال الأعلى في هذه القيم: وإنك لعلى خلق عظيم. شرعية من المواد التي ينبغي أن تنغرس في ذهن طالب العلم وطالبة العلم وكل من تحمل هذا الإرث الشرعي، باعتبار أن القرآن يشير في معنى من المعاني إلى ذلك بقوله: الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. هذه الثلاثة ثوابت، الكتاب والحكم والنبوة، هي محور الحركة في دين الإسلام. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فهي السنة، وأما النبوة فهي الأخلاق. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة الرسالة، لكن بعد ذلك في أمته هي الأخلاق. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ونحن نختلف عن كثير من مفهوم ونظريات الأخلاق الموجودة في العالم، وخاصة في هذا العصر، لأن هذا العصر صار متداخل، وصار طالب العلم بل والمواطن أينما كان يطلع على كثير من نماذج القيم والأخلاق التي تسمى بالأخلاق الواقعية، حياة الواقع، وهو ما يعرض لكم في الإعلام أو ما نسمعه في شبكات التواصل أو غيرها مما ربما لا يكون مألوف في بعض البلاد دون البلاد الأخرى. فمحور الحركة لنا ولكم وللأمة المحمدية العود إلى هذا الثلاثي المهم: الذين آتيناهم الكتاب، والكتاب هو أصل القيم، والحكم وهي النبوة التي هي فصلت لنا الشريعة الإسلامية، والأخلاق هي المادة العلمية أو المادة الشرعية التي بها نقدم هذا الدين ونعرف الناس هذا الدين ونربط بين الشرائح الاجتماعية بهذا الدين. فهذا هو النموذج الأساسي الذي دعينا إليه. فهذه القيم التي يسمونها الموروث الشرعي من عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالطبع مرت برحلة طويلة من ذلك العصر إلى هذا العصر، مرت عليها تقلبات وتحولات ومتغيرات ومستجدات ليست بالقليلة. فلذلك ربما الآن نحن نعيش في عصر مضطرب وليس عصر منضبط. ومن أين عرفنا الاضطراب؟ من كلام النبي محمد، حيث أخبر النبي أننا نحن أمة في آخر الزمان تضطرب عندنا القيم، وتضطرب العلاقات، وتضطرب حتى مفاهيم الناس في علاقتهم بهذا الموروث الشرعي. لكن وضع لنا مخارج، وضع لنا قواسم مشتركة، وضع لنا موروث شرعي مثل القرآن والسنة التي ينبني عليها مسألة القيم والأخلاق، بحيث أنه كلما تطور الزمان وكلما ظهرت مستجدات الحضارة وكلما جاءت المتغيرات يجب أن يظل هذا الموروث ثابت. لماذا؟ لأن نحن أمة ثباتنا ينبع عن ارتباطنا بموروثاتنا الشرعية من الكتاب والسنة وما تعلق بها. أما غيرنا والذي نرى الآن إرسالاتهم إلينا عبر الأجهزة، عبر القنوات، عبر شبكات التواصل، خاصة من لا يدخل في الإسلام ولا يعرف الإسلام، فليست عندهم هذه الثوابت. عري المرأة عندهم شيء طبيعي، كشف الحجاب عندهم شيء طبيعي، حرية المرأة بغير ضابط شيء طبيعي. يعني هذه منتجات سلوكهم اللي يسمونها قيمية، هذه قيمهم هي قيم مبنية على الواقع، أي أن الأخلاق مفرد من مفردات الواقع، كلما تطور الواقع يجب أن تطور الأخلاق. نحن لا، نحن أمة ممكن يتطور الواقع بوسائله لكن لا تتطور قضية الأخلاق. فهناك أمور ثابتة لنا نحن المسلمين، أولا الغيبيات، الطاعات والعبادات، أمور الآخرة ومتعلقاتها، وفي الأخير الأخلاق. هذه أمور مبنية على المنزل، مبنية على ما بعث من أجله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قد تشهدون في أجهزتكم أو تشهدون في شبكات تواصلكم مظاهر وصور تنسف الأخلاق والقيم من أساسها. نحن يجب أن نتوازن وأن نعي أننا إذا ذهبنا خلف هذه القاذورات فقدنا الاتصال بالنبي محمد، كما يفقد أحدكم الاتصال بالجوال عندما ما في تغطية. إذا أردنا أن نظل ملتزمين بهذا المنهج الأخلاقي السماوي يجب أن نحافظ على القيم التي تبني المرأة البناء المنضبط، البناء الشرعي المتكامل. الثاني الرجل، ليست القضية قضية المرأة، لأنه ما من إشكال حصل في المجتمعات إلا بسبب الرجال. الرجال أحيانا قد يخونون الأمانة وقد يقعون فيما لا ينبغي والمرأة تستتبع ذلك، لذلك يصبح العمل المشترك بين الرجولة التي هي الرجال الذي وصفهم الله في القرآن فقال من المؤمنين، وقال من للتبعير وليس كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وهم من نقرأهم في التاريخ، ومنهم من ينتظر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وما بدلوا تبديلا. لا يتغير الأخلاق ولا القيم ولا الثوابت، الكتاب هو الكتاب والسنة هي السنة والأخلاق هي الأخلاق. ربما اختلفت الناس في الفرعيات، ودائما كلما اختلفوا في الفرعيات يجب أن يرجعوا للأصل بطبيعة الحال، مثلما تختلفون في مادة علمية فترجعون للمراجع، هناك مرجعية ترجع إليها الناس عند الاختلاف. حتى المجتهدين في المذاهب عندما اختلفوا صارت لهم مرجعية يأخذونها من كتاب الله ومن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق لا تخص فقط الجانب العاطفي، الأخلاق أحيانا قد تخص مسألة الديانة والتدين. فنحن الآن في مرحلة في دعاء يدعون إلى التمدن وفي دعاء يدعون إلى التدين. التمدن مشروع وهي الحياة الحضارية بكل نماذجها، والتدين أمر لازم لأن هذا كتب علينا من عند الله سبحانه وتعالى، الملة التي جاء بها النبي محمد. نحن الآن في عصر نحتاج إلى المزيج بين التدين وبين التمدن، ولهذا تسمى الدراسات الأكاديمية في مثل هذه المدرسة في حقيقتها لم تكن بهذا المسمى في عهد النبي، ولم تكن بهذا المسمى في عهد الصحابة، ولا حتى بهذا المسمى في عهد التابعين، لكن اقتضت ضرورة الدمج أو المزج بين الحياة وبين الديانة لأجل إيجاد جيل يتعايش مع الزمان ويتعايش مع الحياة. إذن لابد من العقل الواعي الذي يعرف كيف يدمج بين ما نعيشه من تطورات معرفية وعلمية وكذلك ثقافية وحضارية، وبين الأصول الشرعية التي يجب أن تظل متغلبة. لا نريد الدين يذوب في الحضارة، لكن نحن ممكن نقود الحضارة بالدين فيصبح الدين أو التدين أساس التمدن وليس العكس، كما هو موجود في كثير من بلاد المسلمين. التمدن هو الذي يسير الدين، يفصل من الدين قمص وجلاليب تتناسب مع التمدن وتترك التدين. يجب أن نعمل نوع من أنواع الثبات، وخاصة أنتم في هذا الوادي، في وادي حضرموت، والمرأة بلا شك عليها مسؤولية المستقبل، خلال 20 سنة أو 30 سنة ستكون أنتم قادة المجتمع، ستكون أنتم أمهات الرجال، ستكون أنتم المعنيون بمثل هذه المسألة. قد أنتم تستمعون لي الآن وأنتم لازلتم في الخطاب ليس لأول الحياة، لو كان القرآن مخاطب بأصحاب النبي لكان ما عرفنا عنه شيء، لكن المخاطبة للتاريخ القادم. ولهذا نحن في دين يعلمنا القراءة على 3 أوجه. الوجه الأول الوجه الاستدلالي، وهي مرحلة النبي محمد بشقيها، شق مكة وشق المدينة، ما قبل الهجرة ما بعد الهجرة. هذه مرحلة ذات أهمية بالغة، نقيم بها حياة الشعوب والأمم من عصر آدم إلى قيام الساعة. هذه يسمونها الدراسة الاستدلالية، لأن كل الشرائع السابقة حصل فيها خلل، فلم يبقى شريعة ثابتة كما وصفها الله في القرآن، فيما يشير فيه إلى أن القرآن حاوي لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، إذن الضوابط موجودة في كتاب الله. لذلك صارت القراءة الاستدلالية سواء كانت من القرآن أو كانت من السنة أو كانت من المواقف، وهذه المواقف هي الغائبة عن كثير من المسلمين الآن حتى في التدريس وفي التعليم، فيعرفون الكتاب والسنة كما هو معروف ومألوف، بينما دين الإسلام وضع لنا كتاب، وضع لنا سنة، وضع لنا مواقف. هذه الثلاثة كما سمعتم قبل قليل، الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، والمواقف من النبوة وهي ما يطلق عليها فضائل الأخلاق، كيف تتعامل مع ضدك، كيف تتعامل مع مخالفك، كيف تتعامل مع من لا تحب، هذه مواقف. ولهذا يقول فيها كتاب الله: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم يقول هذا الكلام ليس مطلق، وما يلقاها أي هذه المواقف، وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي وقفوا ضد طباعهم، ضد تصوراتهم، ضد رغباتهم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، صاحب الحظ العظيم اللي يجمع بين العلم والعمل، قدرته المعرفية في معرفة النصوص وقدرته على تطبيقها في الواقع الاجتماعي لما يجمع الله سبحانه وتعالى به الأمة. لأن الطباع الموجودة في الإنسان لا تتغير، الحقد والعجب والرياء والاستكبار وغير ذلك، هذه موجودة في الكل، لا تغيرها الثياب ولا تغيرها الأنساب لأنها طبيعة مشتركة. لكن ما الذي يعدلها؟ ولا أقول يغيرها، تعدلها أسلوب التعليم، أسلوب التربية، أسلوب التثقيف. إذا جاء دور البيت وجاء دور المدرسة وجاء دور الجامعة وجاءت الأدوار المكتملة في بناء جيل ناضج، هنا يستطيع الإنسان أن يقول أن الأمر جاء مكتملا على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقيام كما سمعتم موروث شرعي، الجامعة عندكم ولله الحمد تحافظ على النصيب الأوفر من هذا، أولا بحسن الترتيب، الشيء الثاني بالتزام الحجاب، الأمور الأخرى بأساليب التعليم الأكاديمي، وجود صف عندكم من المدرسين والمشرفين الذين يعرفون مقدار المرأة وكيف تعلم وكيف تدرس وكيف تربى وكيف تتخرج قادرة على أن تقود مجتمعها. والمرأة لها نوعين من المجتمع، حين تكون المرأة في الحياة العامة بين الرجال وهذا نموذج، وأحيانا تكون المرأة على ما كان عليه من قبل وهو إقامة الأدب والقيم والأخلاق والتعلم والتعليم والثقافة والمعرفة لأجل بناء البيت، لأن الإسلام جعل الأصل في البناء البيت، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، ليس المدرسة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذه 3 الصفات يتكلم عنها النبي هي الآن واقعة. الأمة العربية والإسلامية تميل إما إلى السياسة والفكر اليهودي أو النصراني أو المجوسي، وهذا الذي خبط العالم، ويمكن يكون الأخير الآن نحن قادمين عليه. إذا النبي عاش المرحلة وعاش الزمان وعاش معنا فيما سمي بالقراءة الاستدلالية. هذه الاستدلاليات كلها نأخذها من عصر النبي. ثم القراءة الثانية القراءة الاستباقية. الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يتركنا للصدفة ولا للتفكير الذاتي ولا حتى للاجتهاد النفسي، جعل ضوابط نقرأ بها المستقبل، كيف نعرف المستقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال وخاطب النساء الذين عاش معهم بلغة العالمية، وخاطبهم للمستقبل، فتكلم عن قراءات استباقية فيما يحصل للنساء. فيقول النبي أنه سيحصل يوم من الأيام في عالم النساء ما لم يره النبي، يقول صنفان من أهل النار لم أرهن، ولا يتكلم عن الكفار، تكلم عن المسلمين، صنفان من أهل النار لم أرهن، ذكر منهم ونساء في العالم العربي والإسلامي مع مستقبل الزمان، قراءة استقرائية، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد بالمسافة كذا وكذا، حديث صحيح. عندما ننظر لهذا الكلام من النبي، هل عاش هذه المرحلة؟ ما عاشها، لكن نحن الآن نعيش هذه المرحلة ولا ندركها، ما ندركها. كثير من النساء تميل إلى العري، أو تميل إلى استتباع الصور المتحركة والساكنة، أو تستهويها، أو تتابعها بطريقة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم وضع علينا كرجال أو كأمة قيم أن يجب أن نضع بيننا وبين هذه التصورات وهذه الانحدارات حاجز، لأجل ماذا؟ لأجل المحافظة على القلب. الله سبحانه وتعالى وضع للإنسان المؤمن والمسلم بعد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز حركة، مثل ما ترون المحطات اللي ترسل لكم الصور، مركز الحركة هو القلب. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ما هو قال إذا صلحها صاحبها، ما هو قال إذا صلحت، قال إذا صلحت، مبني للمجهول، أي إذا وجدت من يهندس هذا الاتجاه، وإذا وجدت من يوجه القلب إلى الحقيقة في تربية قلوبهم وأجسادهم وعقولهم وأنفسهم وجوارحهم. هذا الإنسان المكتمل الذي يخاطبه الدين في مفهوم القيم. فأول القيم ليس في الشكل، القيم في الباطن في الداخل، فإنما الأم الأخلاق ما فيهم. لذلك الإسلام لما جاء لنا بهذه الضوابط، جاء العلماء، جاء أهل المعرفة، جاء أهل الدين يقيمون هذه القيم. صحيح حصل اضطراب في العالم العربي والإسلامي بسبب جانب آخر وهو ضد القيم، السياسة، وعفوا أني أقول هذا بصراحة، السياسة دائما ضد القيم. القيم الشرعية شيء والسياسة شيء آخر. لذلك وفي كل زمان تتسع إلى حد أنها قد تأتي يوم من الأيام وتدمر الأخلاق، ولا يبقى عند الناس إلا أخلاق السياسة، وأخلاق السياسة هي اللي دمرت الأمة على عبر المراحل كلها. تقرؤون أنتم تعيشون في مدرسة أكاديمية، اقرأوا عن بني أمية ومرحلتهم، اقرأوا عن مرحلة العباسيين، اقرأوا عن مرحلة تفريق دولة الأمة الإسلامية فيما جرى من التمزق والدويلات، اقرأوا، انظروا كيف مقدار الهبوط الأخلاقي الذي جاء من طريق السياسة. وهذا ليس ضد العلم، هذا تقييم لحقائق أخذنا للعلم، لأنكم كلكم تأخذون العلم إن شاء الله سند، يعني عبارة عن وراثة شرعية، يرث هذا العلم، وفي رواية يرث هذا الدين من كل خلف عدوله. ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه معركة، معركة قيم وأخلاق، حين أن تكون داخل الأمة العربية والإسلامية، وحين أن تكون مع أعدائنا. لا تعتقدوا أن أحد من أعداء الأمة العربية والإسلامية سيرضى لكم بالقيم. اليوم صراع في أن ترفعون حجابكم وفي أن تعيشوا مع الرجال، حتى استهوت بعض المجتمعات قضية مشاركة الرجل للمرأة حتى فقدت الرجل موقعه. الآن نصيب من الرجال يعيشوا في البيوت بينما زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم يشتغلون في الأعمال. هذا انقلاب في القيم، تغيرات في حقائق القيم، وكذلك تغيرات في الوظائف. إذا فسد العطاء الشرعي جاء العطاء الوضعي، الوضعي ما يخترعه العقول، فهم الآن يدفعون بالمرأة دفعا عن الجانب الشرعي. القضية فيكم أو فينا أو فيكم، كيف نحافظ على دور المرأة في 20 سنة أو 30 سنة القائمة لأجل تظل المرأة معطاءة في موقعها الشرعي، وإذا حصل أسباب لأجل تشارك في أي موقع من المواقع يجب أن نسلحها بالأخلاق، ولا أقول بأخلاق الزمان ولكن بأخلاق الدين التي تجعلها تعرف قيمة نفسها حتى لا تقع فريسة للذئاب الذي يملؤون المجتمعات في الماضي فكيف بالحاضر. فالمرأة أمانة، الله تعالى جعل المرأة أمانة، يجب أن تصان، وأن تكون هذا الصيانة كما قلنا ليست مبنية على التخلف كما يقولون أو عدم إعطاها حقها في التطور. لا والله، ما جاء الإسلام إلا لأجل يطور المرأة ويعدل سلوك الرجل. المرأة كانت تباع وتشترى في الجاهلية، المرأة كانت ما لها قيمة في الجاهلية، المرأة كان الرجل يتزوج أمه في الجاهلية. إذن كانت هناك انحطاطات قيمية وأخلاقية. جاء الإسلام أعطى المرأة معنى من معاني الحرية، لكن نحن الآن ما نقرأ حرية الإسلام، نقرأ حرية الغرب، نقرأ حرية الإعلام، نقرأ حرية الإفساد هي المنتشرة بكثرة ما يدور في حياتنا من مظاهر القنوات، من مظاهر الشبكات، من هذا العمل المجتهد فيه الذي بذل عليه الشيطان الأموال الضخمة لأجل يفتت ويفكك أمة محمد عن طريق تفتيت الأخلاق والقيم. فلا يمكن أن نبني كما جاء في العنوان أهمية القيم وإحيائها في الواقع. كيف بنحي قيم في مجتمعات منهارة؟ كيف أستطيع أن أقيم قيم في مجتمعات انهارت فيها العلاقات؟ لأن من أول القيم العلاقات الاجتماعية بين الشرائح الاجتماعية، عدم النظر إلى فكرة الطبقية أو السلالية أو الطائفية أو غيرها من المسميات. بلدنا اليمن مرت على كل هذه النماذج، مرت في الصراع الطبقي، الصراع العقدي، الصراع الاجتماعي، الصراع السياسي. فصارت حضرموت وبلاد اليمن مشتل، يمكن تعرفون كلمة المشتل، موقع توضع فيه التجارب لأجل إيجاد نموذج جديد من المهجنات الزراعية. اليمن هكذا وضعت فيها أكثر من أسلوب وأكثر من فكرة، ليس لأجل تطويرها لكن لأجل ضربها من الداخل. اليوم علينا نحن ألا نقع فريسة لمن يضعون هذه التخطيطات، وننهض بأوطاننا وننهض برجالنا وننهض بنسائنا. فالحمد لله لا يخوننا العقل. يعني أن العقول المصدرة للأفكار المدمرة للواقع لا تجد مقابلها عقول تستطيع أن تأخذ الجميل وتترك السيء. الإنسان أعطاه الله قدرة مثل المنخل كما يسمونه، أو الذي يصفي الشيء، يدخل عليك فكر، تدخل عليك رؤى، لا بأس، نحن لابد أن نستفيد من الكل، لكن يجب أن نرسخها، نثبتها على مقتضى دراسة القيم الشرعية. لأن حضرموت بالذات هذه في تاريخ الديانة هي بلدة عطاء علمي، هي بلدة عطاء شرعي، هي بلدة عطاء قيمي. هذه مسألة متفق عليها عند من يريد أن يكون منصف. بالطبع الذي ما ينصف قد هم ما أنصفوا النبي. إذا انتزع قضية الإنصاف والانتصاف ما تعرف الناس قيمة حتى لعصر النبي، فيقول لك هذا عصر النبي، ما الآن فيه منافقين وفيه مشركين وفيه كذا وفيه كذا، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام المجتمع الفاضل المثالي. نقول هذه رؤية معلولة أوصلت الإنسان إلى هذا الفهم نتيجة نظرة إلى السلبيات فقط. حضرموت امتلأت بالسلوك القيم الأخلاقي وله شواهد. هذه الشواهد أن العالم العربي والإسلامي وخاصة في شرق آسيا وما شاكلها يعرفون الحضارم، ويعرفهم الحضارم أكثر مما يعرفون أهلهم. تشكلت شرق آسيا وشرق أفريقيا وبلدان في الهند والسند بنظام حضرموت، طريقة حضرموت، تعليم حضرموت، أسلوب حضرموت. وهذا ما هو إقليمية، لا تعتقدوا أنها إقليمية ولا عرقية، وليست حتى متعلقة بأهل البيت فقط أنهم هم السادة اللي نشروا الدين أو الإسلام. هذا نظام مشترك، لأننا نعيش في مجتمع مشترك، قواسم مشتركة، من درس من أهل البيت يدرس معه غيره، أربطتهم، مدارسهم، مواقعهم. هذا الذي أنا أدين الله به وأعرفه من خلال الدراسة الواعية التي نحن الآن نريد أن نؤصلها بديل عن هذه الروائح التي فرقت بين الشرائح الاجتماعية وخدمت العدو، واستطاع أن يدخل فينا وبأيدينا سياسة الشيطان المعروفة فرق تسد، فرق تسد. تظل السيادة للشيطان ما دام هناك تفرقة في المجتمع، ما دام هناك نظرة طبقية، ما دام هناك نظرة طائفية، ما دام هناك نظرة سياسية معينة إذن موقع الأكاديميات مع وجود الشخصيات المباركة والمدرسين الذين يعرفون كيف يعيدون البناء الشعوب وبناء الأمم، أنهم يذوبون هذه الأمراض، يبعدوها من أذهان الشباب، لا يعرضوها على الشباب بشكل ترجيح جهة على جهة، فئة على فئة. نعم نقول أن فئة الفلاني أو جماعة عندهم أخطاء ونحن عندنا أخطاء، وخير الخطاؤون ليه؟ توابون، كلنا نتوب من هذا الذي اكتمل. إذا ما اكتملت العصور السابقة، من أين بتكتمل العصور اللاحقة التي القراءة الاستدلالية والقراءة الاستباقية أكدت أن الانحدار قائم؟ لا يأتي العودة بالمال ولا تأتي بهمم الرجال، تأتي بحسن الانضباط ومتابعة ما أخبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. القراءة الأولى الاستدلالية، القراءة الثانية الاستباقية، القراءة الثالثة الاستقرائية. القراءة الثالثة الاستقرائية هي كل ما جاءنا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من توثيق تاريخي للمراحل السابقة من قبل البعثة إلى عهد آدم. هذه نقرأها استقراء ونستخرجها استخراج من أصولها. من في العالم الآخر غير المسلم أو في المسلمين الذين سقطوا في برامج ومناهج غير المسلمين، صاروا يقرؤون التاريخ معزول عن الديانة، ما عندهم الربط بين الديانة والتاريخ. نحن أمة يجب أن ندرس الدين مربوط بالتاريخ والتاريخ مربوط بالدين، كلاهما متماسك. نستطيع بهذا القراءة الاستقرائية أن نواجه العلمانية التي امتدت الآن في العالم، نواجه الليبرالية التي امتدت في العالم، نواجه الإلحاد الذي غزا حضرموت وغزا اليمن وفتت العلاقات وأضعف الزراعة وأضعف الصناعة، وأكبر من هذا أضعف الإنسان، أسقط الإنسان إلى أدنى القيم والأخلاق التي مرت في حياة الشعوب والأمم. مسؤوليتنا المشتركة أننا ننهض بأمتنا وننهض بأوطاننا لأجل نعالج هذه العلل. لا تستطيع أن تقيم مجتمع بأفراد معلولين، ولا يمكن أن تقود الناس إلى السلامة من كان هو واقع في الندامة والأعراض والأغراض والأمراض. هذه المهمة التي تعني بها الجامعات والأكاديميات والعقلاء. دائما لما نجد اللقاء المشترك والعلاقات المشتركة التي تهيئ مثل هذا المجمع لأجل تسمعوا صوتنا، يمكن أنتم، وأقولها بصراحة، يعني هذه العمائم أول ما يشوفوها الناس يضيقوا منها، ما يتعبهم اللي يشوفوا واحد معمم ولا عام ولا شال ولا جبة. لماذا؟ لأن نظرنا إلى الشكليات، أو أنا إذا نظرت واحد بشكل معين نظرت إليه نظرة شجرة وأراه بصورة أخرى أنه ما هو على فكري ولا على رأيي. هذه علل، هذه علل. نحن قبلنا في بلادنا الكفار، وقبلناهم على ملابسهم، وقبلناهم على بنطلوناتهم، وقبلناهم على أشكالهم، واستطاعوا أن يصنعوا في بلداننا مظاهر معينة وقبلتهم الناس. فلماذا لا نقبل بعضنا البعض ولا ننظر للشكل؟ يجب أن ننظر للجوهر. لا نتكلم بهذا اللباس، لكن ماذا أقول؟ هل دعيتكم لتوسل ولا استغاثة ولا استشفاء، ولا قلتكم بنقرأ المولد؟ لو فعلت هذا لخرجتم من المكان. لماذا؟ لأن كثير من الناس يتعامل ليس مع الواقع، يتعامل مع عقله. اللي يتعامل مع عقله يفشل ويفقد الناس. الدين الإسلامي ما هو في المولد ولا هو في التوسل والاستغاثة والاستشفاء ولا في الصراع اللي دخل علينا في المئة السنة. هذه عبارة عن أعراض وأغراض وأمراض كان للاستعمار دور فيها، كان للاستهدار دور فيها. نحن الآن نحاكم بعضنا البعض، لكن ما حاكمنا الفاعل الأصلي. نحاكم المسلم يحاكم المسلم. أنا عشت عمري الآن فوق 70 سنة داخل حضرموت واليمن، رأينا التحولات التي كانت الهدف فيها الصوفية، كل المجموعة ضد الصوفية. طيب هل هذا شيء سليم وعادي؟ نقول لا، لابد يدرس. اليوم نحن في مناطق أكاديميات، ما الذي حصل لأجل تكون مرحلة الاستعمار والاستهتار والاستثمار في مدرسة واحدة؟ إما أن يكون فيها علة يجب أن تنتهي، وأما أن يكون هناك تسييس بين الفريقين للعلل. هذا كذلك الآن تفتحون جوالاتكم وهذه شبكات التواصل، تفتح يجد في الجروب أن الصوفية في حضرموت الآن بتتنازل وبتتبع حكومة فلان، تسمع الفوضى الاجتماعية التي يقول لك باعوا المحطة وباعوا الدين وارتبطوا بكذا. نحن الصوفية نفتح الجوال نحصل فيها أن الأخوان الموجودين في المراحل الأخرى وغيرها أنهم تبعوا دول غربية. إذن نحن صرنا نخدم العالم الغربي ونخدم السياسة المطروحة علينا من غير ما نعين. كيف نسهم أنتم البنات والشباب والإخوان؟ كيف نسهم؟ أي دعاية تعرفون في القرآن الإسلام اهتم بمسألة الدعاية والإشاعة. جاء في الآية الكريمة: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليل. ملعون أخذوا وقتلوا تقتيلا. أي كانت وظيفتهم الإشاعات ضد فلان ضد فلان ضد الصحابة ضد نساء النبي ضد كذا، لأجل إشعال المجتمع وتحويله إلى كتل معينة، كل يضرب الآخر. هل وعينا؟ نحن الآن يجب أن نعي أن الاختلاف رحمة بصرف النظر كيف كنت، لكن لا يعني الاصطدام نقمة. لا أصطدم، أنتم الآن ترون اليمن كيف الاصطدام فيها نتيجة أنها زرعت في هذا المشتل أفكار مبنية على التمايز، مبنية على الصراع، مبنية على تغليب الفكر على الفكر، مجموعة ضد المجموعة. مع المدى الزمني صارت مثمرة وصارت واسعة وصارت منتشرة وصارت لها رعاية عالمية عالمية. أولا لأجل سلب ثرواتنا، ولا أقصد الثروات البترول، البترول ثروة تأتي وتذهب، لكن الثروات الوعي. أمة تعيش بلا وعي، أمة يشتم بعضها البعض، هذا عنده إذاعة وهذا عنده تلفاز وهذا عنده قناة، ما له شغل إلا إسقاط أخيه المسلم. إذن يدل على ماذا؟ يدل على أن القيم اللي نتكلم عنها تعيش في غربة. فكيف نحيي الواقع؟ إحنا تكلمنا عن توصيف عام، إذن يبدأ الأمر بالتوصيف. الثاني التشخيص، نحن نحتاج إلى تشخيص. والتشخيص تعتقده لما يكون عندك مريض تذهب عند من يشخصه؟ تودي عند جارك؟ تودي عند كل من قال؟ حتى الرجال اللي يعالجون بالطب التجريبي قد تذهب إلى واحد يضره. لا بد تذهب عند أهل التخصص، لأن التشخيص ما يكون إلا لأهل التخصص، وليس كل أهل التخصص. تذهب ولدك عند مستشفى للتخصص يزيد العلة علة، يكتب لك أدوية تضر المريض. إذا المسألة خطيرة. الجسد الواحد الذي أخبر عنه النبي مثل المؤمنين، مثل المؤمنين في توادهم، قضية أخلاقية وتراحمهم وتعب واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مات واحد من الصالحين طلعه في الجروب اليوم سقط صنم من الأصنام، لأنه ما عندنا إحساس أننا فقدنا عالم من بلدنا أو شخصية من بلدنا. لا، أنا فقدت إنسان كنت أكرهه، فقدت إنسان كان دعوته ما تناسبني. إذن هذه علل، حتى لو يكون من أي مجموعة فليكن، الموت مكتوب على الجميع. لكن نقدر خطورة ذهاب العلم، كيف عندما يذهب العلم وتذهب رموز العلم. نحن لسنا رجال سيوف وقتال، نحن رجال علم، أمة علم، أمة علم كما سمعتم يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. مثل هذه الأكاديميات هي حاضنة للعلم وليست حاضنة لصراع السياسة. فلذلك إذا أردنا أن نحيي هذه القيم في الواقع يجب علينا أن نعي كيف نشخص، ويأخذ التشخيص مدة زمنية معينة، ثم يأتي بعد ذلك المعالجة، ثم تأتي بعد ذلك الثمرات. فلا بد أن نضع كما تضعون خطة تعليمية أو تربوية أو قيمية لمن يدرسون في هذه المواطن. يجب أن نرى الجيل الثالث أو الجيل الرابع قد اتحدت الناس بعضها مع بعض، وصاروا النساء يعرف بعضهم بعض، ومعالجة السلبيات القديمة. اليوم عندنا في حضرموت قديمة، قد أكون أنا منتمي إلى أسرة أو عائلة، أنظر للعائلات الأخرى مثلا باستنقاص، أو أنظر إليهم بأنهم طبقة اجتماعية أدنى. هذه علة، مهما كان شأني، مهما كان نسبي، مهما كان علمي. الله تعالى جعل البشرية مشتركة في الحياة، صحيح أنه كرمهم بشيء واحد، وهو الذي جعل التمايز أحيانا لعدم فهمه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، صارت التقوى قيم، هذه القيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس أغناكم ولا أكثركم كلام ولا أكثركم تأثير اجتماعي، إن أكرمكم عند الله. أما عند الناس لا، الناس لهم مفاهيم ولهم موازين ولهم مقاييس يقيسوها الحياة، لكن دين الإسلام دين القيم يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى هي محور الحركة، والتقوى كيف تتعامل مع الناس بالضابط الشرعي ولو يكون ما يكون. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا كما سمعتم القراءة الاستدلالية، القراءة الاستباقية، القراءة الاستقرائية، وكلها مبثوثة معكم. أنتم جامعة قرآن، أنتم جامعة قرآن، تعالوا نستخلص كم في القرآن تاريخ، تاريخ علم، تاريخ ربع القرآن، تاريخ ربع القرآن تاريخ، لكنه ممزوج بالديانة. اليمن هذه لما جاء القرآن يربط بين الديانة والتاريخ يقول سبحانه وتعالى قد كان سبأ في مساكنهم جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. حضارة أعطاهم إياها ربي سبحانه وتعالى ليست بعقولهم، لكن ساعد العقول على أن تنتج وتصبح حضارة. قال فأعرضوا، أعرضوا عن التعليم، أعرضوا عن الاختراع، أعرضوا عن الاكتشاف، لا، نسبوا الفعل لأنفسهم وقدراتهم ووعيهم ونسوا ربهم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهن نجازي إلى الكفور. إذن كل الحضارات التي على الأرض إذا ظلت مؤمنة تعرف حق الله فهي مستقرة على أفضل الأحوال حتى تذهب. وكل حضارة في العالم بأي مسمى، كانت حضارة كلدانية، كانت فرعونية، كانت يونانية، كانت كما يسموها الحضارات، إذا ما التزمت بالديانة فإن الله تعالى أثبت إهلاكها، أثبت إهلاكها وأنها تهلك. الظروف فقط في جغرافية حضرموت، كم أمم أهلكها الله لأنها كانت ذات حضارة، مثل قوم عاد هناك عندكم مذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالإيه؟ بالأحقاف. هي حضارة وكانت من أكبر الحضارات المادية، أراد الله أن ينقذهم يربط بين الدين والتاريخ. ما آمنوا كفروا بالله، فماذا كان؟ سفتهم الريح 8 أيام، ثمانية أيام سبع ليالي وثمانية أيام الحسومة، حتى ذهب جيل من جيل حضرموت بسبب المعصية، بسبب السقوط عن أدب الحضارات الشرعية. عندكم نظر آخر، أخبر الله في القرآن، يقول نعرف كيف الاستدلال التاريخي من القرآن الاستقرائي، نستقرئ القرآن، يقول الحق سبحانه وتعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. طيب ما الذي حصل؟ هذه أمة كفرت حتى نبيهم لم يتزن، عندما رأى علامات العذاب بتنزل عليهم هرب، خرج من عندهم وتركهم. هؤلاء استقرأوا العلامات التي أخبر عنها في العذاب ورأوا أن كلام النبي صحيح، فخرجوا يبحثون عن النبي وجدوه قد خرج، وهذه قصة تقرأونها في القرآن. وإذا بهم خرجوا إلى كما تقولون في شوارعهم وأماكنهم يبتهلون الله أن الله يتوب عليهم. الواسطة اللي بيربطهم بالله غير موجود، الله ما يحتاج إلى واسطة. فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، رفع الله عنهم العذاب وأعادوا ترتيب أنفسهم فيما سمعوه من سيدنا يونس، وسيدنا يونس حاسبه الله سبحانه وتعالى على هذا الموقف. كما تعرفون ذهب في البحر لكن في السفينة رموه في البحر ثقبه الحوت، خرج من الحوت بعد أيام وهو مهرج جسمه وبقي في ذلك المكان حتى شفاه الله ثم رجع إلى قومه. هذا الأمر يدلنا على أن الأصل في القراءة الاستقرائية الربط بين الديانة والتاريخ، وأننا لما نقرأ القرآن ننظر كم فيه من العجائب، هذه العجائب اللي في القرآن، لأنه هو كتاب العلوم كلها، حتى العلوم النظرية والعلوم التطبيقية التي ظهرت في العالم ما للكافر بها علاقة، هي علوم من الرب أودعها في عقل الإنسان البشري لأجل خدمة المجتمعات. مثل ما ترون وذكرنا مرات لكثير من الشباب، مثل العسل في النحلة، النحلة هي اللي تصنع العسل بوعيها. قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا من الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف والعقل البشري هكذا أودع الله فيه حكمة وأودع الله فيه العقل لأجل يبدع، ومع كل زمن يأتي إبداع، وستجدون الإبداع خلال 50 سنة ما يجعلنا الآن نعتبر أميين في هذه الآلات. نحن الآن عندما نرى الآلة التي تأتي بعد 50 سنة نعتبر أميين، لأن الآلة بتتطور. الله أذن بذلك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لماذا؟ لأنهم فرقوا بين الديانة والتاريخ، فرقوا بين الديانة والحضارة، وأمة محمد موعودة بهذا الفساد وموعودة بهذا الانحدار. لكن أملنا في الله في مثلكم وشبهكم ومواقعكم وأكاديمياتكم أننا نتعاون نزيل هذه العلل التي أصابت مجتمعاتنا والتي جعلت بلدنا مشتل تجريب لأجل الصراع الاجتماعي أو الصراع الطبقي. الآن قادم على الناس الصراع الطائفي، وهذا من أخطر الصراعات وفيه خوف كثير. ولا أريد أن أتكلم بكل شيء، لأن الناس لما تتكلم بما لا يعلمون يحصل عندهم القلق. لكن اقرأوا يا أخواني وادرسوا دراسة واعية، فإن كلنا مسؤولين عن أوطاننا، عن نساءنا، عن رجالنا، عن اقتصادنا، عن زراعتنا، عن أعمالنا، عن بلدنا. هذه رقعة جغرافية يجب أن نحيها كما كانت، بما يناسب الزمان، بما يناسب المكان، بما يناسب الإنسان، لكن بشرط الأسلمة. نؤسلم كل شيء صناعي لأجل خدمة الدين، خدمة الإسلام، خدمة العلاقات الاجتماعية وإعادة الوشائد بين المسلمين، ثم نكون صادقين. الفرقة اللي بيننا من أين جاءت؟ يمكن لكم في الشرائح الاجتماعية أناس آباءهم أجدادهم قبل 70 سنة و100 سنة كانوا يتعايشوا مع الناس وكل منهم يتعايش مع الآخر. الآن أنا دخلت بعض المساجد، وللأسف أني أقول هذا، كل أهل المسجد من جهة معينة هذا سيد، خرجوا من المسجد وتركوه، هذا صوفي. طيب من أين جاءت هذه العلة؟ أنا ما أعترف أني صوفي ولا بأترك صوفيتي، لكن ما أجد البديل المناسب مدام الآخر لا يقبلني. يجب أن يكون هو الآخر أوسع مني إدراك، يأخذ مني صوفيتي، يعرفني الدين بالقيم والأخلاق، ما هي بالنصوص الاستدلالات، بالأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالأخلاق، الأخلاق الصبر على الآخر مهما كان. الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، خذ منا الصدمة الأولى ثم تأخذ وتعطي، تأخذ تذوب هذه كما يذوب الجليد. عندما تذوب هذه الإشكالات ليتصوروها الناس تعود الناس إلى تشكيلتها الصحيحة، تشكيلتها الطبيعة. اذكروا في كتاب الله كم تعب النبي محمد، صدم مع المجتمع، صدم مع قريش، صدم مع أسرته، لكن ماذا فعل؟ ما فعل النبي إلا أنه يكرمهم وهم يهينوه، يكرمهم وهم يهينوه. إذن لابد أن نكرم من يهيننا، لا نهين من يكرمنا، وإذا قدرنا نفعل ذلك سيتوازن المجتمع. 30 سنة تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي وتجتمع الناس وتؤدي خدمة لهدف واحد. لا، كم أهداف موجودة في حضرموت؟ كم أهداف؟ علل هذه يجب أن يكون الوسائل متنوعة، المذاهب متنوعة، الأفكار متنوعة، لأن هذه نتائج الوعي. لكن الهدف واحد، هدفنا واحد، أمة لا إله إلا الله. قد يكون هذا سني، قد يكون هذا بمسمى آخر، قد يكون هذا مالكي، قد يكون هذا حنفي، قد يكون هذا شافعي، قد يكون هذا حنبلي، أليس هذا موجود؟ إذا اصطدم الحنبلي مع الشافعي وصار الإنسان ينقض عمل أخيه، إذا تحولت المعركة إلى الداخل. لكن نقول صلي على ما تحب، ذكر الله كما تريد، ما تعلمته اعمل به، لكن أنا وأنت أمامنا عدو، أمامنا شر قادم، أمامنا تسييس عالمي. كيف نتحد لصد الهجمة؟ وكيف نتحد لأجل إعادة الترتيب وفق ما كان عليه الإسلام والمسلمين من تركيبهم الاجتماعي، تركيبهم المذهبي، احترام المسلم للمسلم، احترام المذهب للمذهب، احترام المؤمن للمؤمن، حتى تجتمع الأرواح على هدف مشترك. ثم نزيل من أذهاننا قضية أن جهة فلان مخطئة وخلاص وحكم عام عليهم، هذا لا، ليست أخلاق، هذه تنافي القيم. الواقع معلول يحتاج إلى همة، ولا أريد أن أطيل عليكم، لكن الحقيقة تقتضي مننا أن نعيد ترتيب الواقع القيمي والأخلاقي على 3 ثوابت: الذين آتيناهم الكتاب ويجعلنا وإياكم منهم، والحكمة ويجعلنا وإياكم منهم، والنبوة وهي يجعلنا وإياكم منهم، من يطبقون الكتاب والسنة بالأخلاق. في موجود تطبيق للكتاب والسنة من غير أخلاق؟ في موجود في العالم، لكن نتيجته أوجدت الفرقة والصراع بكل معانيه. اليوم نحن نحتاج إلى نستفيد من الكتاب والسنة، لكن لابد يكون وعاء. كتاب السنة حطها في وعاء، هذا الوعاء المسند، الوعاء العدل. نحن أمة عدالة، نحن أمة إسناد وليست أمة شهادات. شهادات واردة علينا، ممكن أسميها بدعة، واردة على الأمة وهي مجرد وثيقة لأمر معين. علمنا مبني على الإجازة، علمنا علم الإجازات، علم الإسناد، علم الوراثة الشرعية التي مبنية على شيخ يتلقى عن شيخ وإمام عن إمام وهكذا وهكذا، متصلا بنموذج التعليم وأسلوبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو المعلمين وشيخ الأمة عليه أفضل الصلاة والسلام. فإذا أردنا بارك الله فيكم وقد تهيئت الأسباب للقاء، أننا نعمل وإياكم على مساعدة بعضنا البعض على إعادة ترتيب القيم على ما أشرنا إليه وما تعرفوه أنتم أكثر، وكذلك على إحياء الواقع. الواقع ميت، الواقع معلول، الواقع أبلغنا إلى قتل بعضنا البعض، منازعة بعضنا البعض، شتم بعضنا البعض، وكل فرحان بوعيه، كل حزم بما لديهم فرحون. خطأ. إذا أنت فرحان بفلان ضد فلان، مع فلان ضد فلان، الشيطان بيدفع لكم كل ما تريدون، بيمنحكم المال، بيمنحكم الاستعداد، بيمنحكم. المهم أزيلوا الجهة الأخرى، امسحوها من الواقع، مع العلم والله لو دفع الناس ما عندهم لن يزال إلا من أراده الله لا غير. لا تعتقد نفسك بتتعب نفسك بتزيل جهة أخرى أو فئة أخرى، لا تستطيع، لأن الكون ليس محكوم بالمال ولا محكوم بالسياسة، الكون محكوم بتدبير الله الذي جعل فيه الأضداد سبب من الأسباب في الحياة، وفوق الأضداد اجتماع كلمة الأضداد على الإنتاج، على التنمية، على صلاح المجتمعات، على بناء الشباب، على بناء الحياة الاجتماعية. بهذا نستثمر حياتنا ونستثمر وقتنا، وخاصة أننا وأنكم وأنتم نحن مسؤولين عن مرحلتنا، نحن يجب أن نعالج مرحلتنا. نحن ما هو كما جماعة يحاكمون الصحابة، شاتمين الصحابة ويلعبوا الصحابة ومجتمعهم فاسد. نحن مسؤول عن مرحلتنا، هاتوا الكتاب والسنة لأجل إصلاح مرحلتنا. وأما ما سبق تلك أمة قد خلت لها ما إيه؟ لها ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لابد من إعادة الوعي، الوعي مقابل الأخلاق. إذا عاد الوعي للإنسان وبدأت البنت والولد يتعلم ما هو الوعي، كيف يعيد ترتيب وعي وإدراكاتي حتى أستطيع أن أقوم على قاعدة شرعية سليمة من فعل النبي، من قول النبي، من تقرير النبي، من مواقف النبي. أضف مواقف النبي إلى الثلاث السنن التي يدرسونها، قولية وفعلية وتقريرية، وأضف إليها المواقف. أختم كلامي بواحد من المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها أعرابي من أهل المدينة وقال: يا رسول الله، وقعت على أهلي في رمضان، الحكم الشرعي أنه إما أن يعتق عبد، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يخرج يطعم 60 مسكين. جلس عند النبي، قال له النبي: أعتق عبد. قال: يا رسول الله، ما عندي قدرة. قال له: صوم شهرين. قال: يا رسول الله، جسمي وسني ما يساعد. قال له: أطعم 60 مسكين. قال له: يا رسول الله، أنا فقير ما عندي مال. سكت منه النبي. جاء رجل بمكتل فيه تمر ووضعه، قال النبي: خذ هذا وتصدق به، أي بمعنى أنه كفارتك. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ يعني أنا قلنا أفقر للمدينة وعن روح تصدق؟ قال، ابتسم النبي، شوف الموقف، ابتسم النبي وقال: خذه واطعمه أهلك. أما ترون إسقاط حكم شرعي؟ هذا موقف. السنة القولية فعلية، تقرير تقول شيء، لكن المواقف تقول شيء آخر. لهذا أضيفت عندنا الآن في فقه التحولات سنة المواقف، وأن هناك مواقف يجب الانتباه لها، وهي ما يفعله الصحابة أو فعله النبي أو فعله التابعون أو تابع التابعون ممن ينطلق عليهم هذا المعنى، يرث هذا العلم من كل خلف عدولة، أو ما يطلق عليهم: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء ما هم الأربعة؟ الخلفاء معناها عام، فالخلفاء الراشدين أربعة، وقيل خمسة وقيل ستة. لذلك عندما نأخذ مفهوم الخلافة على ما قال النبي: عليكم بسنتي. طيب، سنة النبي للكل، ليه في سنة أخرى للخلفاء؟ وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ما في كتاب اسمه سنة الخلفاء، الناس يتبعون النبي. قال: سنتي مواقفي، سنة الخلفاء مواقفهم. كيف توقفوا أمام الإشكالات؟ كيف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل الخلافة على من يقول إنها له؟ قبل الخلافة ولم ينازع ولم يقاتل ولم يصارع، صار وزير لأبي بكر، وزير لعمر، وزير لعثمان، ماذا يفعل؟ ربما يكون مخالف للنصوص التي للآن يصدر بها الأحكام. نقول هذه مواقف، سنة المواقف ذات أهمية بالغة، وخاصة الآن في زماننا. أنا أطلت عليكم فاعذروني، ولكن هذا من المحبة لكم والرغبة في أن نوصل الكلمة الطيبة، ولا وأنا لا أعتقد أن الكلمة الطيبة أملكها، لكن هذا بحسن استماعكم وحسن ضيافتكم وما فعلوه الإخوان الإدارة وأخينا مراد في الأوقاف، جزاهم الله خير. وهذه نعمة كبيرة أن الآن نجد ثلاث جهات، الأوقاف من جهة باعتبارها رسمية، والأكاديمية باعتبارها تعليم أكاديمي، ونحن يعني على الواقع الشعبي الذي نحن فيه مع ضعفنا وتقصيرنا جينا عندكم ضيوف، فإن شاء الله ما نسمع منكم إلا كل خير، ولا تسمعوا إلا كل خير، ولما أخرج أرجوكم لا أحد يعلق علي. حفظكم الله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.